ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولازال المؤلف رحمه الله والشارح يتكلمان في قضية الرؤية، ويقول أنها ثابتة أصلا الكتاب والسنة ومجمع عليها، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال أن ده ورود أسانيد صحيحة، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، والصحابة فسروها بذلك. وروى ذلك ابن جرير عن جماعة، منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عن الجميع. ثم قال: وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجب عقوبة لأهل الكفر، فيكون النظر إلى وجه الله عز وجل من ثواب أهل الطاعة. قال: احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم وحدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيه: ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. الله. واستدلالات الشافعي ذاك يا إخوة، سبحان الله العظيم، من أكثر الكتب كلام الشافعي عليه رحمة الله، وردوده من أكثر الأشياء التي تعلمك فن الرد. وعنده ملكة في الجدال والمناظرة. أنا أظن أن الشافعي عنده حجة لا يناظره فيها أحد، لا يساوي فيها أحد، ربما إلا لو تكلمنا في المتأخرين هتلاقي هيدخل عنده كده ابن تيمية وبعض الجماعات. لكن الشافعي حجته حجة قوية قاطعة دقيقة لا يكاد يقف له خصم. وهذا يكون لأسباب، من أعظم هذه الأسباب الملكة. هذه ملكة يؤتيها الله عز وجل من شاء من عباده، ثم سعة العلم، ثم جودة العقل، ثم حسن النية، خلاص النية، إنه ما كان يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. يعني يقول: ما نظرت أحدا إلا وددت أن يجري الله عز وجل الحق على لسانه. والشافعي يعني إذا ناظره أحد تشفق على هذا الذي يناظره، لأنه كأنه جبل سينقض على من أمامه. أمامه هذا يكون كأنه فرخ صغير سينقض فوقه جبل. قالوا: أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: قال لن ترن. المعتزلة يقولون أن لن هنا لتأبيد النفي، لن في لغة العرب تفيد تأبيد النفي، وهذا خطأ لا تشهد به اللغة، فهي في مواطن تفيد التأبيد وفي مواطن لا تفيد التأبيد، وهذا مشهور ومعروف. قال: وبقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. طبعا الرؤية غير الإدراك، الإدراك بمعنى الإحاطة، لكن الرؤية غير الإدراك. ولم يقل أحد أنهم يحيطون به علما أو يحيطون به رؤية. ولذلك فالآيتان دليل عليهم لا لهم. الثاني قال: فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه. الآية الأولى: كلا إنهم عن ربهم، قال لن تراني. أولا أحدها أنه لا يظن بكلام الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. هو لو أن هذا لا يسوغ لموسى أن يسأل ما سأله، إنما هو سأله العلم بأن هذا يجوز. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله، قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال: لن تراني، ولم يقل: إني لا أرى، ولا تجوز رؤيتي، أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال: أطعمني، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال: إنك لم تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى صلى الله عليه وسلم لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار، يعني لم يؤت من القوة في الإبصار ما تحتمل رؤية الله تبارك وتعالى، حتى إن الجبل لم يره تبارك وتعالى. الرابع قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه مع قوة بنية الجبل وعظمة بنيانه، ومع ذلك عز وجل قال لن تران، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى صلى الله عليه وسلم أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار وأنت من البشر فالبشر أضعف، يبقى أنت كذلك لن تران، وكل هذا الردود. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينه ينكرون الرؤية وينكرون الكلام. أما دعواهم تأبيد النفي بلان وأن ذلك يدل على نفي الرؤية وفي الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، هنا مقيد بأبدا، وقوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فعضدا، وكأنه يعني تنبه لهذا، قل إن قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فعضدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فعضدا. الآية الثانية بقى التي يستدلون بها، فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، هو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، في سياق التمدح. إيه الآية الثانية يا إخوة اللي احنا تكلمنا عنها؟ ويقوله لا تدركه الأبصار، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، عدم المحض ليس بكمال، فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، كمال القيومية قيوم، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، يبقى بينفي شيء بيتضمن كمال عكسه، ولهذا لم يتمدح بعدم محض، لم يمدح الله تبارك وتعالى بعدم محض، لا يتضمن أمر بتنفي شيء يبقى بتتضمن أمر ثبوتي، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء تبارك وتعالى، وأنه لكمال عظمته لا يدرك، لا يدرك بحيث لا يحاط به، فالإدراك بمعنى الإحاطة، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية بخلاف الإحاطة، كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فلم ينفي موسى الرؤية، هم رأوهم، وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، ممكن تدرك بدون رؤية وممكن ترى بدون إدراك، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس وهي مخلوقة، ف فما بالك بالخالق العظيم أنت لا تستطيع أن تدركها أصلا، أنت ترى لكن لا تدركها، لا تحط بها، لا تحط بكنهها بعظمتها بما فيها، لا مستحيل. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية كثير متواترة أصلا، رؤية في أصحاب المسانيد والصحاح والسنن. فمنها بدأ يذكر بعض الأحاديث الواردة في باب الرؤية، وهي أحاديث كثيرة حقيقة يا إخوة، كثيرة جدا. وذكر هذه الأحاديث يغنيك عن كثرة السفسطة التي حصلت من المتكلمين. يعني حديث أبي هريرة مثلا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا هو لم ينكر عليهم هذا السؤال، هم سألوا هذا السؤال، ثم بين لهم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، إن القمر منظور مرئي؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب مرئية يعني الظاهرة؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. هنا شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك في صحيح من حديث أبي سعيد وحديث جرير بن عبد الله الباجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، ليلة 14 يعني ليلة الاكتمال، فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا تضامون في رؤيته. وحديث أبي موسى عليه السلام قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. من ذلك إثبات للرؤية. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب. يا الله. ولا ترجمان يترجم له فلا يقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. حديث جميل. وحديث الرؤيا قالوا رواه نحو 30 صحابيا رضي الله عن الصحابة، حديث متواترة، ومن أحاط بها معرفة يقطع، لأن يعني الرسول قال هذا، ولولا يعني الشرح بيقول لولا الاختصار تعرف الرؤيا موجودة في المسانيد والصحاح والسنن. ولذلك يقول ومن أراد الوقوف عليها فليواظب. والحقيقة هذه نصيحة أنا أسوقها لطلبة العلم بصفة عامة، وهي أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكون هناك كتاب صنف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد من حيث جمع الأحاديث سواء كانت معاجم أو سنن أو مسانيد أو صحاح أو الجمع بينها. لابد أن تتروى دائما، لابد أن تنظر دائما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تحاول أن تستقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك علما لا يمكن أن تحصله في شيء آخر. طبعا هذه الأحاديث فأنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق تصعقهم صعقا شديدا، يعني ما يتحملون سماع هذا لأنه ضد مذاهبهم في نفي الرؤية ونفي الصفات وما شابه ذلك. ولذلك هنا أريد أن يقرر مسألة أخرى أعظم، وهذه المسألة ينبغي أن نركز عليها كثيرا وأن نذكر بها مرارا، أن أصول الدين ومسائل الاعتقاد لا يمكن أبدا أن تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة بس. قال وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يا الله. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما الأب؟ هنا الأب هو نبات بينبت، فهو أراد أن يقول لكن هو لا يميز نوع النبات هذا، فقال يعني أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم أو برأيي. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، يعني ليس المرء بالمرء، ليست الشمس والقمر كالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن تشبيه الرؤية بالرؤية كما ترى هذا ترى الله تبارك وتعالى، ولا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، ترى هنا هنا الشمس ترى كذا القمر ترى. لابد في جهة، راجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، لأن في النهاية محكمات الشريعة وقواعدها وكذلك أصولها الكبار وأبواب المعتقد فيها، هذه المسائل لا تنافي العقل، بالعكس لا تنافي العقل. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السلام كله أنت مجنون، هذا كلام لا يقوله رجل عاقل. قال ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة، إزاي كيف تيجي، كيف تعقل رؤية بغير جهة، لا يمكن رؤية بغير جهة، وإنما لم نره في الدنيا، لماذا؟ الله عز وجل جعل ذلك مكافأة في الجنة، أبصارنا ليس فيها من الإمكانية ما يستطيع أن يرى الله تبارك وتعالى، لا لأن الرؤية ليست ممتنعة، فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف، ما تقدرش تركز فيها كثيرا عن رؤيتها، لا الامتناع في ذات المرء بل لعجز الرأي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أفاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل قال وخر موسى صعقا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فبأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده لا يثبت، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته الملائكة نفسها، إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال رأيت جبريل في هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها له 600 جناح، الجناح يسد ما بين السماء والأرض، قال غير واحد من السلف، ولذلك الله عز وجل قال وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لا يستطيعون، قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه عليه هل هو بشر أو ملك، ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولا منا يعني من البشر. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، يعني المعتزلة الذي هو إذا مرر العقل وإذا تؤمل فيه وجد فاسدا لا محال، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا من جهة موجود ولا من جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة، ويقل من قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أم أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة لا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار، وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقى هنا مربط الفرس من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه عن كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيه لا من كتاب ولا من سنة ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم ولا النقل الثقات الذين يعني تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمون القرآن بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم يعني صاحب إثم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ لكن إن أصاب يضاعف أجره. ثم قال رحمه الله وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، هذا ما سنبدأ به اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.